بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لو قد جاءني مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فلم يجي حتى قبض النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله تعالى عنه مناديا فنادى من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دين أو عدة فليأتنا. قال: فأتيته فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحثى لي حفية وقال: عدها، فإذا هي 500. فقال: خذ مثليها. متفق عليه. قال: وعن عبد العزيز، وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كتب أن من سأل عن مواضع الفيء أنه كتب أن من سأل عن مواضع الفيء فهو ما حكم فيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فرآه المؤمنون عدلا موافقا لقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه، فرض الأعطية وعقد لأهل الأديان ذمة بما فرض الله عليهم من الجزية، ولم يضرب فيها بخمس ولا مغنم. قال: رواه أبو داود. لا يزال المصنف رحمه الله يرد الأحاديث المتعلقة بمصارف الفيء. وقد عرفنا أن المراد بالفيء ما يحصل عليه المسلمون من أموال غير المسلمين بغير القتال، فيدخل في ذلك أموال الجزية، وهي الأموال التي تفرض على أعيان الكفار نظير تأمينهم وإعطائهم ذمة المسلمين، وكذلك الخراج، وهو ما يحصل عليه المسلمون من نتاج الزروع والثمار التي بأيدي الكفار، لأن الأموال التي تنتج من خلال الزروع والثمار التي بأيدي المسلمين قد فرض الله فيها الزكاة، وهي أيضا من مصادر الدولة الإسلامية، تجمع وترد على أهلها الذين سماهم الله تعالى في كتابه. أما الخراج فإن الإمام يتفق مع غير المسلمين العاملين في الزراعة على أن يأخذ منهم جزءا من الثمرة مقابل بقائهم في الأرض ومقابل أعمالهم التي يقومون بها، فهو قد أمنهم ولذلك يستحق الجزية من خلال تأمينهم وإعطائهم الذمة، لأن الجزية تؤخذ على أفرادهم، وأما الخراج فيؤخذ على نتاج الأرض ويلحق بغير الأرض، يعني من الصناعات وغيرها مما يشتغل فيه أهل الكفر مما هو مباح ويعود نفعه على أهل الإسلام، فلا بأس أن يشتغل فيه الكفار على أن يؤدوا للمسلمين جزءا من نتاج هذه الأعمال، وهذا الجزء الذي يدفع يسمى بالخراج. أورد المصنف رحمه الله هنا قصة جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، ذلك أن جابر كما مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف مع جابر مواقف عجيبة، فجابر من شباب المسلمين، قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجابر ابن 10 سنين أو نحوها، وكان يعيش في كنف والده عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله تعالى عنهما، وكان عبد الله بن عمرو بن حرام يشتغل بالزراعة وله نخل يقوم عليها ويصلح شانها، وكان له رضي الله تعالى عنه 7 بنات وولد واحد وابن واحد وهو جابر، لكن عبد الله بن حرام لم يتمكن من شهود بدر وأصر على أن يشهد أحدا واستشهد في أحد رضي الله تعالى عنه، وترك 7 بنات هن أصغر من جابر أو قريبا منه، وتولى جابر رعايتهن، وكان أول ما صادف جابر من المشكلات أن عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنه كان قد تسلف ديونا أخذها من الناس، وكثير منها حصل عليه من غير يعني من يهود الذين كانوا يسكنون المدينة، ولذلك لما توفي رضي الله تعالى عنه حرص جابر على أن يقضي عنه دينه، وذهب إلى الغرماء وكلمهم أن يسقطوا من الدين شيئا، لكنهم أصروا وأبوا أن يسقطوا شيء وطالبوا بحقهم، وخرص جابر رضي الله تعالى عنه نخلة، يعني الثمرة الموجودة في النخل، فوجد أنها لا تفي بحقهم، ولهذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، وكلم النبي صلى الله عليه وسلم الغرماء إلا أنهم طالبوا بحقهم، وأمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جابرا إذا جد النخلة، يعني إذا حصد الثمرة وهي التمر، إذا جد النخل يجمعه في موضع واحد ويكومه ولا يعطي منه شيئا للغرماء حتى يؤذن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفعل جابر رضي الله عنه ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم لجابر ولغرمائه موعدا. فلما جاء وحان الموعد جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس بجانب التمر وبرك رضي الله بارك صلى الله عليه وسلم في تمر جابر، وأنزل الله تعالى فيه البركة، فقال لهم كيلوا خذوا، فكال كل واحد حقه وكأن التمر لم ينقص منه شيء. وكان هذا أول موقف وقفه النبي صلى الله عليه وسلم مع جابر، وألقى الله في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة لجابر. وخرج جابر مع النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات، وكان قد ركب ناضحة جملا واحدا لهم للأسرة استخدمه في الجهاد، وذهبوا إلى الجهاد ونصرهم الله تعالى. وبينما هم قافلون وإذا جمل جابر قد كلا تعب وما أصبح قادرا على السير، حتى إن جابر يقول لقد هممت أن أسيبه. فلحقه النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عادة النبي عليه الصلاة والسلام أن يمشي في ساقة القوم يعني في آخرهم، فوجد جابر يعاني من جمله، فلما سأله ما لك يا جابر قال إن الجمل قد كلا وأنه لا يسير وأني هممت أن أسيبه. يقول فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه كانت في يده عصا صغيرة ضرب بها جمل جابر، وسأل الله تعالى له أن يبارك في جمله. يقول فانطلق الجمل انطلاقا ما عهدته عليها من قبل، حتى إنه ليسبق غيره من الجمال. وأدخل الله السرور على قلب جابر، وفرح بما فعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جابرا في حاله تلك التي أصبح عليها من السرور، سأله يا جابر هل تزوجت؟ قال نعم يا رسول الله. قال بكرا أم ثيبا؟ قال بل ثيب. قال له هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتداعبها وتداعبك؟ قال يا رسول الله إن أبي مات وترك 7 بنات، وإني رغبت في أن أتزوج امرأة تحسن إليهن تمشطهن وترجلهن وتهيئ لهن الطعام، لأنهن صغيرات لا يحسن شيئا من ذلك. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ثم لاطفه قائلا أتبيع الجمل؟ أتبيع جملك هذا؟ قال لا يا رسول الله، يعني بعد أن كان أصبح الجمل مباركا كيف يبيعه؟ لا يفرط فيه. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام عرض عليه مرة ومرة مرات أتبيع الجمل، وأحس جابر بأنه لو قال لا يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبيعه، فقال أتبيعه بخمس أواق؟ فباعه بخمس أواق على أن يصل به إلى المدينة، يقول واشترطت حملانه إلى المدينة. ولما دنوا من المدينة طلب جابر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبادر وأن يستعجل وأن يذهب إلى البلد ويصل قبل النبي عليه الصلاة والسلام، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل المدينة جاء بالجمل وربطه عند المسجد ودخل، ووصل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام من عادته أنه إذا عاد من سفر يبدأ بالمسجد ويصلي في المسجد، ثم يبعث إلى أهله بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قدم ووصل. فلما صلى رأى جابر، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من بلال خازن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي كان عنده الأموال، أمره أن يعطي جابر الأواق الخمس وأن يرجح له، يعني يزيد على الخمس. يقول فزادني نحو نصف أوقية، وقبض جابر الثمن وقال يا رسول الله دونك الجمل. ولما ولى دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر أتظن أني ما كستك لآخذ جملك؟ أتظن أني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك. وكان هذا أيضا زيادة في أمر جابر. وهنا أيضا يذكر لنا جابر رضي الله تعالى عنه فضلا مما تفضل به النبي صلى الله عليه وسلم على جابر. نعم نعم نعم. الغرماء كانوا من اليهود، ولذلك رفضوا، هم يريدون أن يعني يزيد الأمر في. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو سلمنا أنهم ليسوا من اليهود هذا حق لهم، لأنه دين استلفه جابر، استلفه والد جابر، وما دام استلفه على أنه دين لا بد أن يوفيه، وكونهم يمتنعون ربما كانوا هم في أشد في حاجة أمس، ولذلك لو كانوا من الصحابة يلتمس لهم العذر. الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتحت البحرين وكان أكثر سكانها كما عرفنا من المجوس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب عليهم الجزية، فقال له لو جاءنا مال البحرين لأعطيناك، قال له لو جاءني مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، جمع له بكفه يعني يعطيه ثلاثة مرات ملء الكفين. وهذا محل الشاهد من الاستدلال بالحديث، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم مال البحرين هذا جزية، والجزية تعطى حكم الفيء، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لجابر هذا المال نحن سنقسمه بين المسلمين جميعا، وإنما أعطى منه جابر ما لم يعطي غيره. ومن هنا استنبط أهل العلم على أن الفيء والجزية وغيرها من مصادر الدخل الذي يرد على المسلمين ما لم يكن غريمة فإنه يتصرف فيه الإمام بما شاء، يتصرف فيه الإمام بما شاء ويضعه حيث يرى صلاحية ذلك. ومن هنا أعطى جابر وعده بهذه الكمية من المال، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم توفي قبل أن يصل مال البحرين، وكان مال البحرين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه العلاء بن الحضرمي يأتي به، ولما جاء به وقد توفي النبي عليه الصلاة والسلام وولي الحكم من بعده وولي الأمر من بعده أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، نادى أبو بكر في الناس أن من له على النبي صلى الله عليه وسلم دين أو له عدة، ومعنى عدة يعني أن النبي وعده بأن يعطيه، له عطاء، ولما كان هذا العطاء لم ينفذ وكان بمثابة الوعد سمي بالعدة، من كانت له عدة فليأتنا. فجاء جابر رضي الله عنه وأخبر أبا بكر بأن النبي وعده بكذا، فحذى له أبو بكر رضي الله عنه بكفيه حذية أو حذوة، ثم قال له عدها، فلما عدها وجدها 500 درهم، قال له خذ مثلها ومثلها، ما دام النبي قد وعدك بثلاث حثيات فلك أن تأخذ 500 للحثية الثانية و500 للحثية الثالثة. فجابر رضي الله عنه أخذ العدة من مال الجزية، ولم يقسم أبو بكر مال الجزية بين الناس كما يقسم الغنيمة بين القاتلين وكما يقسم خمس الفيء بين أهله. فدل هذا الحديث على أن مال الجزية للإمام يقسمه كيف يشاء. قال وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وهو أحد خلفاء المسلمين وكان من أبناء الصحابة رضوان الله عليهم، يعني من التابعين، وكان رضي الله عنه ذا سيرة حسنة، حتى إنه سمي بالخليفة الخامس وبالخليفة الراشد. يقول إنه كتب، أي لأهل الأمصار للولاة، أن من سأل عن مواضع الفيء، يعني كأن الولاة في زمنه كان تردهم أموال الفيء حيث تضرب الجزية على الكفار الذين يسكنون في أرض المسلمين، وحيث يرد الخراج نتيجة الأموال أو نتيجة الثمار والمزارعات، فكان الولاة يسألون ماذا نصنع بهذه الأموال، ويكتبون إلى عمر بن عبد العزيز يريدون منه توجيها. فكتب إليهم أن من سأل عن مواضع الفيء فهو ما حكم فيه عمر بن الخطاب، لأن عمر بن الخطاب كما ذكرنا في درس ماضي أنه رضي الله عنه أول من دون الدواوين وكتب الناس، يعني كتب أسماءهم مرتبين على حسب قبائلهم وحسب سبقهم للإسلام، فالسابق منهم للإسلام له حق أفضل وأكبر ممن جاء من بعده، وذكرنا في درس البارحة من أمثلة ذلك أنه فرض لأمهات المؤمنين 10,000، لكنه في بداية أمره كان قد فرض لصفية بنت حيي بن أخطب ولجويرية بنت الحارث ولميمونة بنت من ميمونة الهلالية تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل آخر من تزوج، تزوجها في السنة 9 من الهجرة بسرف، وماتت رضي الله عنها بسرف، موضع بين مكة والمدينة، هو إلى مكة أقرب، وهو معروف اليوم في منطقة يسمونها أهل مكة بالنوارية. إنما أراد عمر رضي الله عنه أن ينقص من نصيب هؤلاء الثلاث، لأن إسلامهن متأخر عن سائر أمهات المؤمنين، فإن أمهات المؤمنين تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم مبكرا قبل صلح الحديبية، وعمر رضي الله عنه كان يعني يأخذ بما جاء في الآية: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، لكن أهل بدر يفضلون أهل أحد، وأهل أحد يفضلون أهل الخندق، وأهل الخندق وأحد وبدر يفضلون أهل الحديبية. ولذلك أراد أن ينقص، إلا أن عائشة رضي الله عنها أخبرته بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي بين زوجاته ونسائه، ولذلك فرض للكل 10,000 في السنة، وأما أهل بدرين ففرض لهم 5,000، من المهاجرون 5,000، والأنصار 4,000، وفرض كما ذكرنا لابنه 3,500، مع أنه من المهاجرين، لكنه ما شهد بدرا لصغره، ولم يشهد أحد كذلك لصغره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد استعرض الجيش عند مسجد الدرع، ورد من صغرت سنه عن 13 سنة، وكان ممن ردهم عبد الله بن عمر، استصغر يوم أحد هو وأبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وجابر رضي الله عنه وغيرهم، وأذن لهم في غزوة الأحزاب، يعني لما تجاوزت أسنانهم 12، لأنهم في 13 في الغالب يكونون قد بلغوا مبلغ الرجال. الشاهد أن عمر رضي الله عنه لما رتب مصارف الدولة، حيث أعطى لكل مجموعة من الناس حق لهم يستحقونه، وراعى فيه أقدمية الإسلام، وراعى فيه بلاءهم في الإسلام، لذلك كانت هذه هي السنة التي بدأها وسار عليها عثمان رضي الله عنه. ولما ولي عمر بن عبد العزيز طلب من الناس أن يسيروا على هذا المنهج، حيث ينفقون أموال الخراج في على المسلمين، يصرفون لهم حقوقا ثابتة. قال: أنه كتب أن من سأل عن مواضع الفيء فهو ما حكم فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فرآه المؤمنون عدلا موافقا، أي ووافقه عليه الناس، يعني ما نازعوا عمر رضي الله عنه، بل أقروا المبدأ الذي سار عليه عمر، وهو توزيع الخراج والفيء على سائر أبناء المسلمين. بل إن عمر رضي الله عنه خطأ خطوة أكبر من هذه، وهي أن الغنائم كان يوزعها على المقاتلين، يعني المنقول منها، المنقول من الغنائم يوزعه على المقاتلين وفق ما جاء في كتاب الله، وأما الأراضين فإنه أوقفها، يعني ما كان يوزعها على المقاتلين كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، بل إنه أوقفها. وإيقافه لها إنما كان موجبه وإنما كان سببه هو أن يبقي المال لمن يأتي من أبناء المسلمين، لأنه لو وزعت الأراضين على المقاتلين ما بقي لمن يستجد ولمن يولد ولمن يأتي فيما بعد، ما بقي لهم شيء، ولذلك أوقف أصول هذه الأراضين. وهذا الفعل الذي فعله عمر لم يكن بدعة، لا يقال أنه أول من فعله عمر، بل مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم أرض خيبر إلى قسمين، قسم وزعه على المقاتلين، وقسم حبسه، حبس أصله وأوقفه، وكان ينفق منه على المحتاجين. فعمر رضي الله تعالى عنه يعني عندما وأوقف الأراضين كان له في ذلك سنة استن بها من فعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: فرآه المؤمنون عدلا موافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، جعل الله الحق على لسان عمر، يعني وهذا من مما استدل به عمر بن عبد العزيز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يكن في أمتي، يعني إن النبوة قد انقطعت، وإن بقي شيء من علامات النبوة إنما هو الإلهام، وإن يكن في أمتي محدثون فمنهم عمر، يعني أن الله أجرى الحق على لسانه. وعمر رضي الله تعالى عنه يعني حدث له ذلك منذ أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فكثيرا من المسائل كان عمر رضي الله عنه يرى فيها رأيا وينزل الوحي موافقا لرأي عمر. ومن الأمثلة التي ذكرت في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وطاف ببيت الله، أو أن ذلك كان في عمرة القضاء، لما طافوا ببيت الله وكانوا قد اطبعوا ورملوا، وأراد صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين، فأشار عليه عمر أن لو صليت خلف المقام، خلف مقام إبراهيم، فأنزل الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ولما نزلت الآيات في الخمر وكانت متدرجة، أخبر الله تعالى عن حال الخمر وهو في مكة قبل أن يهاجر إلى المدينة، وبين أن الإسلام لا يميل إلى الخمر، وأن الخمر ليست من المطاعم الحسنة. أنزل الله تعالى ذلك بقوله: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فلم يجعل المنافع التي يتخذها الناس من التمر في الاستعمال بغير الخمر جعلها رزقا حسنا، وجعل اتخاذها سكرا، يعني شيء أنتم تفعلونه لكنه ليس رزقا حسنا. ففهم من ذلك من أعطاه الله ووهبه الحكمة أن الإسلام لا يميل إلى الخمر ولا يرى أنه رزقا، ولا يرى أنه رزق حسن. ثم لما قدموا المدينة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر، لأنهم يشربون منهم من كان يشربها، فأنزل الله قوله يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فبين القرآن أن الناس يستفيدون من صناعة الخمر، من يبيعها، من يعصرها، من يزرعها، لكن من يشربها يلحقه إثم، وذلك بأن يغيب عقله الذي هو أكمل شيء عنده، وذلك بأنه قد تفوته بسبب شرب الخمر مصالح كثيرة وواجبات، وربما شربها ودخل وقت الصلاة فلم يصلي لأنه ثمل ولأنه مخمور ولأنه غائب العقل، ولذلك كان إثمها كبير. لكن ما ورد تحريم بها، وكان الناس يعني يشربونها ضمن المطاعم والمشارب إذا أولم أحدهم وليمة، قدم الطعام وقدم الشراب وشرب الناس وسكروا. وحدثت واقعة أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أولم لهم رجل منهم وليمة ثم قدم لهم الخمرة، وكان ذلك بعد صلاة الظهر وحان وقت العصر ولما يفيق من الخمر، وأرادوا أن يصلوا، وبعضهم كان سكران وقدموا. ومن العجيب أنه يصلي بهم العصر ويقرأ لهم جهرا، قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون. ولا شك أن هذا يعني، فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وكثير من الصحابة رضوان الله عليهم لما درس الوضع وجد أنه الأولى أن يتجنب الخمر، لأنه إن شربها بعد الظهر حان وقت العصر ولما يفق، ولو شربها بعد العصر يدخل وقت المغرب وربما دخل وقت العشاء، وهكذا بعد الفجر. فكان بعضهم يعني ممن لا يزال متعلقا بالخمر، كان بعضهم يشربها بعد العشاء، لأنه ربما لو شربها بعد العشاء إذا حان وقت الفجر يكون قد أفاق. وكان هذا الأمر قد أقلق عمر رضي الله عنه، ولذلك سأل الله جل وعلا سؤالا ملحا: اللهم بين لنا بيانا شافيا في الخمر، نريد قولا فصلا، لأن شرب الخمر في المجتمع المسلم ما يتفق ولا يتناسب مع هذا المجتمع. فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ومن لطائف الأمر أن هذه الآية نزلت، يقول أنس كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه جمع عنده ضيوف وكان يسوق لهم الخمر، يسقيهم الخمر، وبينما هم كذلك وإذا رجل يقتحمهم ويقول كيف تشربونها وقد أنزل الله فيها، فلما قال فاشتربوه قالوا انتهينا انتهينا، وأراقوا ما بأيديهم. ويذكر لنا من شاهد ذلك الموضع يقول فامتلأت سكك المدينة سالت كأنها مطر نزل، سالت الأمطار أو سالت المياه، سالت الخمور في سكك المدينة من كثرة ما أراق الناس الخمرة. وكان ذلك حسنة من حسنات عمر رضي الله عنه. اللهم بين لنا بيانا شافيا في الخمر، فأنزل الله هذه الآية، ولذلك يعدونها من موافقات عمر. وقد ألف بعض أهل العلم رسالة في موافقات عمر، يعني التي وافق الوحي فيها عمر، ومن أظهرها ما مر بنا في قصة بدر، في أسارى بدر يوم أن استشار النبي صلى الله عليه وسلم، استشار المسلمين ماذا يصنع بالأسارى، فكان جل من تكلم يرى أن النبي يأخذ منهم الفداء ويستعين بالأموال على إصلاح حال المسلمين، لأن المسلمين في حاجة ماسة. ومنهم من راعى جانب القرابة وقال يا رسول الله إن هؤلاء يعني أهلك ومن ذوي قرابتك، لكن عمر رضي الله عنه كان موقفه مخالفا، قال يا رسول الله هذا أول موقف ينصر الله فيه المسلمين، يجب أن نعززه وأن نظهر فيه عظمة الإسلام وقوة الإسلام، وأننا مؤمنون بالله لا نبالي فيه لومة لائم، لا نبالي فيه أحدا، فأرى أن تمكنني من فلان قريب لعمر فأضرب عنقه، وتمكن عليا من فلان فيضرب عنقه، وتمكن أبا عبيدة من فلان فيضرب عنقه، حتى يعلم الكفار أنه لا هوادة بيننا وبينهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم فطره الله تعالى وقال بالمؤمنين رؤوف الرحيم، ولذلك غلبت رحمته صلى الله عليه وسلم أن يرى رأي عمر، فرأى رأي غيره. وفي اليوم الثاني يقول جاء عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده هو وأبو بكر رضي الله عنهما يبكيان، فقال يا رسول الله ما يبكيكما، إن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال له صلى الله عليه وسلم والله لقد عرض، والله لو نزل العذاب ما نجا منه إلا عمر، لقد عرض علي عذاب أصحابي أدنى من هذه الشجرة، وأشار إلى شجرة قريبة، ثم تلا عليه ما أنزل الله، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لكنه طمأنهم وقال لهم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وبهذا اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم واطمأن أصحابه، وعرف أن الله تعالى أنزل هذه الآية موافقة لرأي عمر رضي الله تعالى عنه. ولذلك عمر بن عبد العزيز يقول ما دام عمر رأى هذا الرأي فهو رأي سديد، لا سيما وأن الصحابة رضوان الله عليهم وافقوه فيه، لأن الله جعل الحق وأجر الحق على لسان عمر رضي الله عنه. قال فهو ما حكم فيه عمر بن الخطاب، فرآه المؤمنون عدلا موافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه. فعمر ايش ماذا فعل؟ قال فرض الأعطية، يعني ان عمر رضي الله عنه استبدل ان يتصرف في الفيء بحسب ما يعني يراه، جلى المسلمين كلهم في كتاب وأمر أن يعطى لكل مسلم نصيبا. وقد عرفنا في درس ماض أن عمر فيما فرض في أول الأمر فرض للمقاتلين وللمجاهدين ولسائر المسلمين غنيهم وفقيرهم، لكنه لم يعطي الأطفال على اعتبار أن الأطفال تبع للآباء إلا إذا فطم الطفل واحتاج إلى المؤونة وإلى الطعام فعندئذ يفرض له. لكن هذا الأمر قوبل من قبل النساء بأنهن تعجلنا فطم الأطفال، حتى إن عمر رضي الله عنه خشي أن يترتب على ذلك فأجرى الحكم في الأطفال منذ الولادة بدلا من الفطام. قال: فرض الأعطية وعقد لأهل الأديان ذمة. والمراد بأهل الأديان يعني اليهود والنصارى والمجوس، بما فرض الله عليهم من الجزية، ولم يضرب فيها، والضمير يعود إلى إيه؟ ولم يضرب فيها يعود إلى إيه؟ يقول علماء اللغة إن الضمير يعود على أقرب، وإيش أقرب مذكور عندنا؟ الجزية، يعني ما صنع بالجزية ما يصنع بالغنائم. الغنائم إذا جمعت تخمس ولا لا؟ 4 أخماس تصرف للمقاتلين الغانمين، والخمس له مصارفه التي مرت بنا. لكن هنا يقول إن الجزية تصرف كلها ولا تخمس. قال: ولم يضرب فيها بخمس ولا مغنم. قال: رواه أبو داود، أي روى هذا الحديث، فدلنا على أن الجزية لا تخمس، وأما الذي يخمس فهو الغنيمة، وأما الفيء فيصرف يعني بما أمر الله. وإن كان كثير من أهل العلم يرى أن مصارف الغنيمة مصارف الفيء ومصارف الجزية واحد. يعلق الإمام الشوكاني على هذه الأحاديث قائلا: حديث عمر بن عبد العزيز، ولم يتكلم على حديث جابر. لماذا لم يعلق على حديث جابر من حيث إسناده ومن حيث لأنه متفق عليه، فهو يقر بما بصحة إسناده، يقر بصحة إسناده، ولكن يتكلم على حديث عمر بن عبد العزيز لأنه لم يخرجه الشيخان. قال: حديث عمر بن عبد العزيز فيه راو مجهول، وأيضا فيه انقطاع، لأن عمر بن عبد العزيز لم يدرك عمر بن الخطاب، لم يدركه، لأن عمر بن عبد العزيز ولد بعد 50 أو نحو 60، وعمر رضي الله عنه توفي 23، فلم يدركه. ولأن عمر بن عبد العزيز يعتبر من أسباط ومن أحفاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهو الذي زوج جدته لابنه عاصم. قال: والمرفوع منه مرسل، يعني والحديث الذي ذكر أن النبي قال كذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله الحق على لسان عمر، هذا يعتبر حديث مرسل، لأن عمر بن عبد العزيز لم يذكر الصحابي الذي سمعه منه. قال: وقد أخرج أبو داود، يعني في سننه، من طريق أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى وضع الحق على لسان عمر يقول به. أي فهذا حديث مسند، حديث متصل يقوي المرسل. وقد مر بنا فيما درسناه في المصطلح أن الحديث المرسل يتقوى إذا توبع بحديث مسند. فهنا الإمام الشوكاني يشير إلى أن حديث عمر بن عبد العزيز له أصل، وأنه يصلح للاحتجاج لما يتابعه من إيه؟ من حديث آخر. قال: أخرجه أيضا ابن ماجه، يعني حديث أبي ذر. قال: وفي إسناده محمد بن إسحاق. وقد مر بنا أن محمد بن إسحاق إذا صرح بالسماع فتقبل روايته، لكنه إذا عنعن هذا محل الإشكال. وفيه مقال مشهور، يعني وفي رواية محمد بن إسحاق مقال مشهور، وهو أن محمد بن إسحاق ثقة في نفسه لكنه يدلس، فإذا روى وصرح بالسماع قبل خبره، وإذا روى بالعنعنة حمل على التدليس. قال: قوله مال البحرين، قال: هو من الجزية. قال: وقد قال ابن بطال، وابن بطال احد شراح صحيح الامام البخاري، ولما كان هذا الحديث في البخاري لابد ان يتعرض ابن بطال للبيان لبيانه. قال: وقد قال ابن بطال: يحتمل ان يكون من الخمس او من الفيء، لكن أهل العلم على أنه ليس من الخمس ولا من فيء، يعني من خمس الخمس، وإنما هو جزية. وفي البخاري في باب الجزية أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة ابن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، فهو صريح ونص في أن المال الذي جيء به من البحرين كان من الإيه؟ من الجزية، يأتي بجزيتها أي بجزية أهلها. وكان الغالب أنهم إذ ذاك مجوس. قال: وقد ترجم النسائي على هذا الحديث بقوله: باب أخذ الجزية من المجوس. إذن فهذا كله رد على ابن بطال الذي قال يحتمل أن يكون غنيمة أو يكون من الفيء. قال: وذكر ابن سعد، يعني في كتابه المشهور المسمى بالطبقات، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد قسمة الغنائم بالجعرانة، وكانت متى كانت هذه القسمة بالجعرانة؟ يعني بعد فتح مكة والطائف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة، ثم ذهب إلى الطائف وقاتل أهلها حتى فتح الطائف وغنم من أموال أهل الطائف في موقعة أوطاس وموقعة ثقيف، ثم جيء بالمال وجمع في أرض الجعرانة وهي قريبة من مكة، أدنى الحل من مكة من ناحية الشرق الجعرانة، وهناك قسم المال. بعد ما قسم المال قسم الغنائم على المقاتلين وغيرهم، وقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى في ذلك اليوم المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيء، والقصة التي ذكرت في حاله مع الأنصار يوم أن جمعهم في واد وقال: ما مقالة بلغتني عنكم؟ ثم قال لهم: أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، الأنصار شعار والناس دثار، ولو سلك الناس واديا أو شعبا وسلك الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها، إلى غير ذلك مما جرى بعد أن قسم صلى الله عليه وسلم بعث العلاء بن الحضرمي إلى البحرين واليا، ثم أرسل أبا عبيدة يأتي بالأموال منها. هذا ما أشار إليه بقوله بعد قسمة الغنائم بالجورانة أرسل العلاء يعني ابن الحضرمي رضي الله عنه إلى المنذر بن ساوى عامل الفرسي على البحرين يدعوه إلى الإسلام فأسلم، وصالح مجوس تلك البلاد يعني البحرين على الجزية. قوله أمر أبو بكر رضي الله عنه مناديا ينادي، قال الحافظ لم أقف على اسمه، ويحتمل أن يكون بلالا لأنه هو خازن النبي عليه الصلاة والسلام. قوله فحذا لي، قال بالمهملة والمثلثة يعني بالحاء والثاء. قوله حذية إلى آخره. قال في رواية البخاري فحذا لي ثلاثا، وفي رواية له وجعل سفيان يحثو بكفيه يعني الراوي، كأن هذا يعني يبين كيف كان الحثو. قال قوله فحذى لي بالمهملة والمثلثة، قوله حذية إلى آخره، في رواية للبخاري فحذى لي ثلاثا، وفي رواية له وجعل سفيان يحثو بكفيه، وهذا يقتضي أن الحذية ما يؤخذ باليدين جميعا بالكفين، وأما ما يؤخذ باليد الواحدة ماذا يسمى؟ قبضة، يسمى بالحفنة. ما تعرف الحفنة؟ لا، الحذية باليدين والحفنة بالكف الواحد. هذا لو كان فعله الصحابي، لو استمر الفعل على هذا الحال لكان الحديث مسلسلا بالإيه؟ بالحذية. قال وهذا يقتضي أن الحذية ما يؤخذ باليدين جميعا، والذي قاله أهل اللغة أن الحذية ما تملأ الكف والحفنة ما تملأ الكفين. ثم ذكر أبو عبيد الهروي أن الحذية والحفنة بمعنى يعني ما يملأ الكفين، والحذية من حذى يحثي، ويجوز من حثوة من حذى يحثو، وهما لغتان. قوله طيب ملء الكفين الحفنة أو الحذية لها أيضا معنى آخر يستخدمه الفقهاء، يعني كم يساوي في المكاييل؟ يساوي الصاع ولا يساوي المد؟ يساوي المد، الأربعة منه تساوي صاع، لكن الواحد منه يساوي المد، وكان هو مقدار ماء النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه، كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع صلى الله عليه وسلم. قال هذا على يعني مصطلح متأخر، لأن المكاييل تغيرت، هذا الذي ثلاثة أمداد يسمى ثلاثة أعصاع يسمى بالفرق، فسماه الناس بالمد، والمد النبوي عندهم ما يسمونه اليوم بالربعة. قال والحذية من حذى يحثي، ويجوز حذوة من حذى يحثو، وهما لغتان. قوله جعل الله الحق على لسان عمر رضي الله تعالى عنه يقول فيه منقبة ظاهرة لعمر رضي الله تعالى عن قوله ولم يضرب فيها بخمس فيه دليل على عدم وجوب الخمس في الجزية وهكذا في الخراج، وإنما تجب يعني يجب الخمس في الغنيمة، الخمس في الغنيمة خاصة، وأما الفيء فإنه كله خمس، الفيء كله خمس، لأننا أمرنا بأن نقسمه على غير المقاتلين، وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. وقد قال الله من قبل ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، فعرفنا من هذا أن الخمس هو الذي لم يقاتل عليه المسلمون الكفار، يعني لم يقاتل المسلمون فيه الكفار، بل إن الكفار تركوه أو قدموه على سبيل الصلح. هذا المال إذا أخذناه نقسمه على المحتاجين ولا يعطى منه المقاتلون، وأما المقاتلون فيعطون من الغنائم. قال فيه دليل على عدم وجوب الخمس في الجزية، وفي ذلك خلاف مشهور في الفقه. باقي شيء؟ والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.